بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتستورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبيك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
المعروف بيقول الخريف هو ربيع تاني حين تكون كل ورقة زهرة. فاستمتعوا بكل دقيقة من وقتكم وعيشوا هالخريف الحلو. مثل ورد مونريال لليوم الأربعاء 19 تشرين الأول أكتوبر 2022. موقعنا الإلكتروني هو yasham.ca ومن خلاله فيكن تسمعونا وتكتبوا لنا ونحن منحب نسمع آراءكم. أسرة يمال الشام بتحييكن وأعدت لكم فقرات غنية، والبداية مع عمار وما لا تعرفه عن كتاب ألف ليلة وليلة. تعرفوا قديش يعني في كلام كتير رح نسمعه اليوم بهالفقرة هاي. أيضا عنا تريند مع إيناس وحوار مفتوح بعنوان هل السخرية أمر مرفوض أم هي طريقة من حرية التعبير؟ يعني في محاور اثنين للحوار، طبعا السخرية بين اجتماعيا رح نحكي فيها أو سياسيا أو إعلاميا رح نحكي بهالموضوع، هل هي مرفوضة أم هي طريقة من طرق حرية التعبير؟ عنا أيضا لقاء خاص مع سيد جورج قندلة صاحب مشروع تيلي جارديان، قامة سورية من أعداد زميلنا عصام، وكنوز من الشرق مع زميلنا سامي هلال. اليوم محضر لنا فقرة مختلفة تماما وجديدة، هي بده يحكي لنا عن عازف البزق مطر محمد. أعزائي المستمعين، بحب نوه أنه بالأسبوع القادم بيعنا بمجمل فقراتنا وبالأخص فقرة المال والأعمال مع المستشارة المالية كيتي العيد، رح تكون طبعا مثل العادة عن التأمين وأنواعه. رح نفتح الهواء حتى يتسنى للجميع السؤال والاستفسار، يعني أي شيء بتحبوا تسألوا عنه حضروا من هلأ للأسبوع القادم. كل شيء بخص التأمين رح نعلمكم طبعا ببداية الفقرة شو هو التأمين يلي رح يحكوا عليه زميل حسان مع ضيفته المستشارة المالية كيتي العيد. أعزائي المستمعين، هاي هي فقراتنا لليوم يلي هي برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض من الجرانيت والكوارتز اللي صاحبها لطيف لزار. بتمنى لكم وقت ممتع معنا ورح نرجع لكم مع الأخبار.
هذا هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109. الحمد لله على السلامة. كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
وأول فقرة عنا الأخبار، ومنبدأها مع زميلنا حسان. يسعد مساء.
مساء الخير هند، مساء الخير أعزائي المستمعين.
إن شاء الله أخبار حلوة.
لا والله اليوم أخبار مالة حلوة.
كله نازل.
كله نازل اليوم. عكس مبارح، مبارح كان كله أخضر، اليوم كله أحمر. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار ب 3015 ليرة واليورو ب 3012 ليرة. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 5000 ليرة شراء و 5030 ليرة مبيع، واليورو وصل إلى 4487 ليرة شراء و 4922 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب وصل عيار 18 إلى 199 ألف، وعيار 21 ب 232 ألف. أما بالنسبة لأسعار البورصة العالمية مثل ما حكينا قبل شوي كله أحمر، الداو جونز بانخفاض بنسبة 0.19%، الـS&P 500 بانخفاض بنسبة 0.17%، أما النازداك أيضا بانخفاض بنسبة 0.85%، الداكس أيضا بانخفاض بنسبة 0.19%، والفوتسي 100 أيضا بانخفاض بنسبة 0.17%، أما البيتكوين بهاللحظة كمان بانخفاض بيوصل ل 19,152 دولار أمريكي، الهانغ سانغ أيضا بانخفاض بأعلى نسبة اللي كانت 2.38. الدولار الكندي مقابل الأمريكي الأمريكي مقابل الكندي بيوصل ل 137.62، أما أسعار الذهب وصل سعر الجرام إلى 1633.80 سنت، والفضة ب 18.41، أما أسعار النفط بارتفاع وصل سعر البرميل إلى 85.89 سنت، والبرنت ب 92.44.
شكرا حسان، نتمنى يعني يرجع يرتفع، والأشخاص اللي يعني حاطين كل أموالهم ومدخراتهم أنه شوية يتحسن الوضع
بإذن الله إن شاء الله. يعني هلا هي نحن مرقنا بالكوفيد، هند كانت أقوى من هيك الخسارات، كان كله دايما أحمر 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 أحمر، بعد الكوفيد بفترة وصل لأوجه لآخر سنة بديسمبر 30 كان بالأوج، بواحد جانفي بلش ينزل شوي شوي وبعدنا عم ننزل حدا
إن شاء الله يرجع هيك حسن ونسمع أخبار حلوة. أنا خبري من لبنان، حصل الممثل السوري محمد الأحمد على جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان الموريكس دور ببيروت عن دوريه في الجزء الثاني والثالث من عروس بيروت، وأقيم المهرجان في العاصمة اللبنانية بيروت حمل شعار انهض يا لبنان، وشهد تكريم عدد كبير من النجوم اللبنانيون والعرب. من كندا، كشفت الحكومة الفيدرالية أن عنصرية بعض موظفي الهجرة يمكن أن يفسر ارتفاع نسبة رفض تصاريح الدراسة للطلاب الأفارقة الناطقين بالفرنسية والراغبين في القدوم إلى كندا وخاصة كيبيك. هذا التصريح جاء برد الحكومة الفيدرالية بما في ذلك وزير الهجرة على تقرير صدر بأواخر الربيع عن اللجنة الدائمة للمواطنة والهجرة، والذي ورد خلاله جملة مفادها تعترف الهجرة الكندية بوجود عنصرية في كندا وكذلك داخل منظمتها. وكشفت تقارير مختلفة عن رفض كبير للطلبات المقدمة من بعض الدول الإفريقية، والتي يتجاوز معدل رفض طلبات تصاريح الدراسة من بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية 80%. 80% رفضت طلباتهم. هذا هو آخر خبر عنا بأخبارنا، انتظرونا بعد فاصل قصير مع زميل عمار وما لا تعرفه عن ألف ليلة وليلة.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء ريسكال روز من جرين وورد كيس 5 كيلو ب $11.99، شيش طاووق ب $7.50 الباوند، زيتون لبناني ب $3.50 الباوند، جبنة عكاوي فاكيوم من جرين وورد ب $8.99 الباوند، كوسة بلدي ب $1.50 الباوند، بصل كيس 5 باوند ب $1.99، ولوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس كيلو ب $3.25.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، وقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو، يعني شو بدي أحكي لك، لا أحكي لك استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي سان كان كات ترواويت آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب.
لمن لديه الرغبة في العمل بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين عجان تقني آلات وعمال تعبئة، للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 5-1-4-8-6-2-5-8-3-2.
نيسان غابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون فيدي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljantalon.com.
صار الوقت لتقدم طلب جنسية؟ عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة؟ بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك؟ عم تدرس وبدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة؟ عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك؟ قدمت لجوء وبدك مشورة؟ وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل؟ اتصل بس على الرقم 514-932-2953 المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE 75 سنة برفقة المهاجرين وكتير من الخدمات.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم. ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 514-969-6929.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود من مزيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري يمال الشام. عنا فقرات متعددة، خليكن معنا للساعة 10 مساء. وصلنا لفقرة ما لا تعرفه، واليوم مع زميلنا عمار رح يحكي لنا عن كتاب ألف ليلة وليلة. يعني أنا ما أتصور قديش بشو أني أسمع هالمعلومات.
أيه
طبعاً،
شهرة الكتاب
وكلة
المعلومات.
أيوة يعني
قلة المعلومات عن الكتاب. هلا رح أحكي عن هذا الموضوع كمان. الحقيقة أنه اللي بدي أقوله اليوم بالبداية أنه بعد الكتب السماوية الديانات ثلاثة طبعا، وبدون مقارنة طبعا، ما عم قارن الكتاب بالكتب السماوية، لكن بعد هالكتب يعد كتاب ألف ليلة وليلة هو أشهر كتاب بالعالم. صحيح. وأكثر كتاب ترجم للغات، وأكثر كتاب حكت عنه الدول والشعوب والأغاني والأفلام والصغار والكبار والموسيقى واللوحات والفنانين. رح نحكي كمان كلهم عنه. مع كل هالشهرة العالمية إلا أنه المعلومات عن هذا الكتاب قليلة جداً. هذا اللي بدي أقوله. يعني نحن أنا اليوم قبل ما أجي لا نحن الأشخاص عم بحكي عنه معلومات. يعني أنا قبل ما أجي على الإذاعة سألت بابا قلت له بتعرف كتاب ألف ليلة وليلة؟ طبعا بعرفه. شو بتعرف عنه؟ وقف هيك للحظة إنه كتاب شهرزاد شهريار قصص. طب أوكي أكتر من هيك ما بيعرف. فنحن معلوماتنا ضحلة عن الكتاب حبي حد نفسه. لا معروف مين الكاتب مثل ما قلتي، لا معروف امتى انطبع تماما 100%، مين ابطال الروايات 100%، في بعضهم رح نحكي كمان عنه. كل اللي بنعرفه انه اسم الكتاب الف ليله وليله، في اسمين شهيرين هما شهرزاد وشهريار. مين هدول اصلا؟ اليوم رح اخبركم انا طبعا. هالقصص اللي بكتاب ألف ليلة وليلة غالبا ما تكون وردت أو إجت من جنوب غرب آسيا. فبدك تعتبري جنوب غرب آسيا هو منطقتنا نحن، اللي هو من الهند لسوريا فيك تقولي، مرورا بأكتر شيء إيران، طبعا حديثا اسمها إيران، بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام. فسوريا والعراق وتركيا وإيران وشوي من شمال أفريقيا لعند مصر، مو أكتر من هيك. هدول الدول اللي إجت منهم قصص كتاب ألف ليلة وليلة. طبعا بالإضافة للحكاية الشعبية اللي تجمعت وترجمت للعربي، هي تجمعت وترجمت خلال العصر الذهبي الإسلامي فيكي تقولي. طبعا ترجمة للإنجليزي، اسم الكتاب بالإنجليزي أكيد بيقولوا أنه في 1001 night، بس هو بالأصل Arabic night، Arabic nights. عام 1706 صدرت أول نسخة إنجليزية من الكتاب. جمع هالعمل الضخم على مدى قرون، مئات السنين عم يطلع قصص وعم يجمعوها لطلع هالنسخة عام 1706 تقريبا. مجموعة كبيرة من المؤلفين والمترجمين والباحثين جمعوا كل هالقصص وطلعوا كتاب ألف ليلة وليلة. تحكي هالحكاية عن العصور القديمة، عن الحضارات والدول العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين مثل ما عنا، يعني منطقة من الهند لسوريا. كل هالقصص اللي بالكتاب بتنطلق من الحاكم أو الملك شهريار. هي القصة كلها بشهريار، هل هو بعهد شهرزاد زوجته شهرزاد. هلأ بشكل عام الكتاب مؤلف من قصص مكتوبة بأسلوب النثر السهل للفهم. أشهر القصص اللي وردت بالكتاب، رح نرجع لشهرزاد وشهريار، أشهر القصص اللي وردت بالكتاب كانت مثل ما تذكري علاء الدين والمصباح السحري، علي بابا والأربعين حرامي، رحلات السندباد البحري. لكن القصة الأولى الأهم، القصة رقم واحد بالكتاب، هي قصة اللي بتبدأ بأنه الملك شهريار حاكم الهند والصين اكتشف خيانة زوجة أخوه. انتبهي كيف القصة، هي التفاصيل اللي ما بنعرفها، ما لا نعرفه هون. شهريار حاكم الهند والصين اكتشف انه زوجة أخوه بتخونه لأخوه. بعد بفترة اكتشف انه زوجته بتخونه، فقتله وقتل مرت أخوه، قتل التنتين، وقرر انه يتزوج عذارة، يعني بيتزوج بنت صغيرة عذراء، وتاني يوم بيقتلها مشان ما تلحق تخونه. شوف العقدة لوين لوين وصلت. فبنت بعد بنت، صبية بعد صبية
يقتلون.
بالمنطقة تبعه ما عاد في، لأنه الصبايا يا تزوجن وقتلون يا هربوا. يعني صاروا يهربوا العائلات بأولادهم وبناتهم مشان يخلصوا من هالقصة. بعد فترة وزيره الخاص اللي هو اصلا بيدور له على العرايس قال له انه ما عاد ضل حدا، فبتدخل بنته اللي هي شهرزاد بنت الوزير تدخل على الملك شهريار وتعرض حالها كزوجة. طبعا أبوها ما قدر ما يوافق لأنه الحاكم
هو
بنته.
بس هي كان عندها تحدي.
أيوة هو هون التحدي. لما دخلت قالت له عندي الموضوع أنا بتصرف. بأول ليلة الزواج بالسهرة قالت له أنا بدي أحكي لك حكاية. وحكت له الحكاية. هلأ الحكاية هي كل القصة أنه وقفت لما نعس الملك. ضلت مكملة هي لنعس الملك ونام.
فما قتل.
ما قتل بهالليلة. لما فاق قالوا لا تقتلوه لانه هو ثاني يوم بيقتلوه
بده
ايوه عملت له سسبنس مثل المسلسلات يعني
نام
الملك قبل ما تنتهي وفاق ثاني يوم متاخر طبعا من كتر السهر ما عنده شيء عريس لساته بس فاق وكله شوق ليعرف شو صار بالقصه للمساله بلشت تحكي لما بلشت بالقصه وانتهت القصه لا هون انتهت القصه بلشت له بقصه تانية قبل ما يرجع ينام وضلت على هالمنوال فكانت تحكي له قصة وتتركه ليلة ليلتين ثلاثة وهو بالحبكة
يستخدم
هالأسبوع الأسلوب لينام تاني يوم ما بده
ترجع لحياته
ويكمل لتخلص من حكم
يعني
الإعدام.
بين قوسين انه هي انكتب طبعا كتب عنا لكن شخصية شهرزاد مثلت المرأة اللي عندها تحدي المرأة اللي ما بتنظلم ما بتقبل الظلم يعني كانت رمز من رموز النساء يلي الذكيات يلي بيعرفوا كيف يعيشوا
الحقيقة انه هي كلامك 100% صح وهي وصلت رسائل اصلا بقلب القصص تبعها يعني هي كانت بقلب كل قصة تحكيها تحاول تمرق رسائل للملك رسائل عن الدولة رسائل عن الحكم عن كيف القوانين ممكن تطلع بقلب الدولة طبعا هيك لكملت ألف ليلة وليلة بنهاية الكتاب يعني بعد شي 3 سنين إذا ألف ليلة وليلة عفى الملك عن شهرزاد وتغيرت وجهة نظره بالنسبة للنساء القصص اللي بداخل كتاب ألف ليلة وليلة متنوعة تاريخية غرامية تراجيدية كوميديا رومانس حتى في منهم خيال علمي تصوري بهداك عم نحكي من قبل 400 سنة يعني ممكن تكون عم تحكي له عن حدا طلع على القمر
أو مثل سندباد يلي طلع بالقصص
وحتى قصص رعب وقصص خيالية من الشخصيات البارزة جدا والشهيرة أصلا بالعالم اللي انذكرت بكتاب ألف ليلة الخليفة العباسي هارون الرشيد كان له قصة بقلب ألف ليلة وليلة ووزيره المشهور جعفر البرمكي كمان شاعر أبو نواس وغيره كتاب استعملت شهرزاد أكثر من عامل لتجعل القصة مهمة ما تخلي الملك يقتلها قلنا أولا أسلوب التشويق والإثارة ومكان قطع القصة قبل النوم وكمان في عندك في النهاية بآخر الحبكة يعني لازم تكون القصة محبوكة ومشوقة جدا طبعا هي
حتى يقدر يعني تجذبه أكتر ما يقتلها
بالضبط وكانت تبدأ بكلمة بلغني يا مولاي
بلغني أيها
الملك يعني يا بلغني أيها الملك بلغني يا مولاي هي كانت إلى دلالة معينة إنه هي إنه الحدث ما له من عندها بلغني يعني في حدا قال لي حدا وصل لي طبعا هي ما أنا صاحبة القرار معناتها بالموضوع ليش من شان إذا القصة ما عجبت الملك
ما يقتلها
تماما فهي إنه قالوا لي هيك وصلني يا مولاي وتكمل القصة تبعها
والنهاية كمان قدي حلوة الكلمة اللي بتقولها بالنهاية هو بتتعوب أو هو بينام
فسكتت عن الكلام المباح بترجع طبعا الترجم الكتاب لأغلب لغات العالم مثل ما قلنا وترجم للعربي بألمانيا الترجم عام 1825 أول مرة على يد مستشرق يحت بألمانيا انتهى تماما من كتابته عام 1888 وطبعت منه أكثر من نسخة، أهم نسخة أو طبعة مصطفى الحلبي بمصر عام 1960. يقال أنه النسخة الأصلية الكاتب تبع شامي، ويقال أنه هندي، ويقال أنه فارسي، ما حدا بيقدر يعرف. لكن أكثر شيء مثبتة أنه هو لمجموعة من الكتاب، يعني ما في واحد كتب هالقصص
كامل. ما معروف
هن الحقيقة جمعوا القصص. كثير من الكتاب العالميين اتفقوا على هذا الموضوع أنه هو مجموعة جمعوا هالكتاب. طبعا كمان نذكر أنه كثير من الكتاب العالميين تأثروا بكتاب ألف ليلة وليلة، منهم تولستوي، نجيب محفوظ، طه حسين، وتوفيق الحكيم، بقصصهم، بمسلسلاتهم، بحكاياتهم
موجودة.
ساهمت بعض القصص اللي بتنتمي لمنطقتنا بالذات لنشر جغرافية المنطقة وحضارتها عالميا. يعني صار الغرب يعرف شو يعني الشرق الأوسط من وراء علاء الدين والمصباح السحري والسندباد، انه احنا عنا صحراء، عنا جبال، عنا هالشكل من الجغرافية يعني واللباس طبعاً. انتج من هالكتاب مسلسلات أكثر مما تتخيلي، بس رح أذكر منهم مسلسل ألف ليلة وليلة، نور الدين والبحار السبعة، مصري عام 1949، مسلسل ألف ليلة وليلة، الفانوس السحري عام 1960. هدول مسلسلات مو كرتون، مسلسلات نظامية. فيلم أجنبي اسمه قصر ميلس، فيلم ديزني لاند اسمه علاء الدين، طبعا سلسلة علاء الدين بالأجنبي عملوا واحد من 4 سنين، يعني هن 10 صاروا عاملين عن علاء الدين. فيلم ياباني عام 1969 اسمه الليالي العربية.
كيف الأشخاص أو الشخوص تبعون اليابانيين
بس عيونهم بتفرق، أما اللبس طبعنا كانوا. المسلسل الهندي كمان عملوا ليالي العربية 1997، متأثر بي ألف ليلة وليلة. المسلسل السوري شهرزاد والحكاية الأخيرة، الدليلة والزيبق إذا بتتذكري، ونواصف
كان حاتم علي.
لا
دليلة
والزيبق قبل.
قبل صح،
بس كان شوي مأخوذ كمان له علاقة بكتاب ألف ليلة وليلة. حتى الأغاني يعني شوفي أشهر من أغنية أم كلثوم ألف ليلة وليلة عام 1969. حتى أهم الرسامين بالعالم استوحوا من بيكاسو، ماتيس، أكثر من رسام استوحوا من كتاب ألف ليلة وليلة، رسموا بغداد، رسموا دمشق بلوحاتهم. بالنهاية كتاب ألف ليلة وليلة اللي بيعتمد على القصة الأم الأولى هي قصة شهريار وشهرزاد، اللي بتحكي له بداخل الحكاية نفسها على حكاية، يعني هي قصة بقلب قصص. هذا الشيء كان جميل جدا.
صحيح.
يعني
صحيح.
أهم القصص رح أذكركم بسرعة، أهم 10 قصص: مصباح علاء الدين السحري، قصة التفاحات الثلاثة، قصة الأحدب، قصة الملك ودوبان الحكيم، قصة علي بابا والأربعين حرامي، قصة الصياد والجني، قصة عاشقو البصرة، هي كان اسمها، هي بطلة هارون الرشيد، تخيلي. قصة الأمراء الثلاثة، نور النهار، وأخيرا وليس آخرا من أهم القصص، رحلة السندباد البحري، رحلات السندباد البحري السبعة. هالقصص اللي كانت أشهر شيء، طبعا سندباد البحري أضيفت للكتاب عام 1637، يعني من 500 سنة تقريبا هي أضيفت ما كانت بالأصل من الكتاب، بنسخته التركية، تخيلي قديش طبع وقديش لغات. بحلقة قادمة رح أحكي عن تفاصيل هالقصص هدون، وقصص تانية رح ضيفها إلون، ممكن تكون هايدي، سنافر، عقلة الأصبع، سندباد، تفاصيلهم، شو منهم حقيقة، شو منهم كذبي، شو منهم وهمي، إذا حقيقة مين كان أبطالهم، أي منهم خرافة وأي منهم حقيقة.
يعني شكرا كتير لك. بس أنا عندي سؤال لسامي. طبعا في مقطوعة موسيقية مشهورة لأهم الموسيقيين ألف ليلة وليلة، مين هو الموسيقي غاب عن بالي شو اسمه يلي ألف بعتقد كونشيرتو أو سيمفونية على ألف ليلة وليلة؟
أنت عم تحكي عن ريمسكي كورساكوف.
ريمسكي
نعم.
أيوة
شهرزاد.
شهرزاد هي
نعم. مقطوعة روسية ناكوف.
أنا لأنه يعني وكتير مقطوعة مشهورة
كتير حلوة. نعم.
وحلوة كتير يعني، حتى بتأييدا لكلامك قد يتأثر العالم كله حتى برمضان دائما لازم يكون في شيء عن ألف ليلة وليلة، هي مسابقات هي أي شيء أو استعراضات.
مش عليك خطر ببالي نحكي عنه للكتاب كتير كان تجمعه
فعلا معلومات جديدة وغنية كتير، وشوقتنا يعني نعرف نتعرف أكثر، وعم ننتظر الأسبوع القادم ولا تحكي لنا
عنه؟ ممكن الأسبوع القادم نحكي عنه.
القادم أعزائي المستمعين، هي كانت فقرة زميلنا عمار، بلتقي فيكم الأسبوع القادم. شكرا لك عمار. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين حوار مفتوح بعنوان السخرية، هل هي أمر مرفوض أم هي طريقة من حرية التعبير؟ بعد فاصل قصير اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789.
يا ليدي يا ليد يا خدك في البياض بشربك للمدامة في الرياض، أيا مليك الجمال أيا مليك الجمال أيا مليك الجمال بلا اعتراض. حمرة ورد خدك في البياض بشربك للمدامة في الرياض، أيا مليك الجمال بلا اعتراض. أمانا 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 من لواحظك المراد ومن أسياف غاسل أمانا من لواحظك البراد ومن أسياف تلك المواضع. أمانا من لواحظك البراد ومن أسياف تلك المواضع. أراك تحيد عن نظري حياء وتخشى من مزارك لي الإنسان أراك تحيد عن نظري حياء وتخشى من مزارك لي فما أنا بالذي يهوى رياء فما أنا بالذي يهوى رياء فما أنا بالذي يهوى رياء حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي حبيبي زد جفاء أو وفاء فإني في الحالين منك راضي يا ليلى 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 يا بعت لي جواب جواب وطمني ولو انه عتاب 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 لا تحرمني بعت لي جواب جواب وطمني
الآن مع هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين، قبل ما نبدأ الحوار لازم أشكر زميلنا سامي على هالأغنية الرائعة. لمين هالأغنية؟
هذا مطرب من مدينة حلب اسمه فؤاد ماهر، شاب بيتمتع بأناقة الغناء، يعني بيغني بأصول بصوت مرتب بهدوء، ما في أصوات عالية، ما في نشاز، أناقة بالغناء. فؤاد ماهر من حلب،
يعني عن جد الذائقة الفنية يلي عندك ياها اللي بتتميز فيها ما موجودة بكتير من من الفنانين يلي متخصصين.
فسبق كان فؤاد ماهر ضيف فقرة كنوز من الشرق، اللي بيحب يرجع يسمع عنه موجودين كل فقراتنا، كل المواد اللي قدمناها من كذا سنة حتى الآن موقعنا ياشام.ca. بكفي تضغطوا على الموقع ياشام.ca حتى ترجعوا تسمعوا جميع الفقرات اللي قدمناها بالفترة السابقة.
شكرا لك سامي لهالأغاني الحلوة، وشكرا أيضا لتنسيقك لفقرات البرنامج وتسجيله، ودائما موجودة من 17 سنة لهلا.
هذا من دواعي سروري.
أعزائي المستمعين، بفقرة حوار مفتوح اليوم الموضوع بتمنى أنه الكل يشارك فيه، لأنه موضوع يعني بيخصنا كلياتنا، بيخص حياتنا، بيخص طريقة تفكيرنا، بيخص الحياة اللي عم نعيشها كيف عم نعيشها. العنوان لحوار مفتوح السخرية، هل هي أمر مرفوض أم هي طريقة من حرية التعبير؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الأمرين؟ هل يجب فرض خطوط حمراء لحرية التعبير؟ يعد طابع السخرية من الأحداث اليومية اجتماعيا وسياسيا، اليوم رح نحكي اجتماعيا وسياسيا وإعلاميا أيضا وغيرها، تلقى قبولا من بعض الناشطين ورفضا من البعض الآخر. بحب أعرف رأيكم، تصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 وأول اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخيرات.
مساء النور أروى، أهلا وسهلا فيكي. شو برأيك، قديش هل هي أمر مرفوض؟ هل أنت بترفضي السخرية أم هي بتلاقيها لا هي حرية تعبير بالغرب، يعني بيعتبروها هي حرية تعبير؟
مضبوط، يعني أنا بشوف السخرية بكل أشكالها، يعني ما لها محبذة، ما لها محبذة أو جميلة، يعني بشكل.
لو سمحتي أروى تعلي صوتك شوي، يعني بيغيب صوتك.
صار هيك أحسن.
أحسن تفضلي.
بس طبعاً بحب أقول يعني نحن جيلنا، يعني نحن اللي خلقنا، ما خلقنا هون بالغرب، يعني بتصور بعدنا ما كتير من نتقبل هالموضوع. بينما مثلا سألت أنا هذا السؤال لأولادي، يعني كان جوابهم أو طريقة تفكيرهم غير طريقة تفكيري، يعني كانوا منفتحين أكثر. بس أنا مثلا برأيي أنه السخرية، لأنه بتشوفي أحيانا مثلا ناس يعني تافهين ما بيسوا شيء، بس مثلا عندهم أموال، عندهم ما بعرف شو عندهم، فبتلاقي مثلا بيكتب كتاب، ممكن ينتقد دين، ممكن ينتقد أي شيء. فأنت ممكن يأثر، يعني هذا هالإنسان الشخص بيقدر يأثر على عدد كتير كبير من اللي عم يقروا الكتاب أو عم يقروا الأفكاره أو فأنا بالهالشيء، يعني بالنسبة أنا لطريقة تربيتي، يعني ما بعرف، ما كتير، مع أني صلي هون فوق 40 سنة، بس مثلا مثل ما قلت لك أولادي لا، أنه يعني هي حرية، خلي أي حدا يقدر يحكي، ولازم يطلع حدا تاني يقدر يطلع يعني بوجههم وياه.
يعني
بشوف أنه هي
تفضلي،
يعني مثل كأنه سيف ذو حدين، يعني هالموضوع هذا، يعني لابد منه، لابد منه يعني.
أكيد، شكرا لك أروى، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال رح ناخد. ألو مساء الخير.
مساء النور مدام هند.
يا هلا بأشرف، أهلا
الحمد لله بالسلامة يا أستاذ.
الله يسلمك، شكرا. شكرا.
الله يخليك، كون أجازة سعيدة إن شاء الله عليك وعلى الكل.
شكرا.
تحياتي أستاذ سامي وأستاذ عمار ومدام إيناس ومدام سميرة وعصام وكل الشلة.
الله يسلمك، قد إيه أنت طيب وبتهتم بالكل، و شكرا لك صديق فعلا وفي للبرنامج.
ربنا يخليك، انتوا ناس زي العسل، مين ما يحبكمش.
تسلم.
الله يخليك. المهم مش هطول على حضرتك. السؤال بتاعك بجد ممتاز. حلو.
أيوة.
أنا بفهم من كلامك المديح كله بدك مياد الحناوي.
حبيبي حبيبي. أهلا
وسهلا، تكرم عينك.
والله أنت معلم، والله أنت معلم.
عرفت أنا المديح مولى الله.
ما من وراء حاجة معينة.
تكرم عينك.
حبيبي
أهلا وسهلا، خليك معنا على السماء.
ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. المهم يا جماعة، مدام هند، السخرية بمعنى إيه؟ إن أنا يعني إن بشوفها استخفاف، إن بشوفها، اسمحي لي لما مثلا أتكلم عن نفسي أنا، عن يعني واحد زي عادل إمام هذا المنافق مثلا، هذا رأيي، لما هو كل استخفافه على الدين وعلى الناس المتدينة وعلى 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 عشان يضحك الناس، مش ده نوع من أنواع الاستخفاف؟ ده نوع من أنواع إنه بيستخف بالناس. واحد مثلا كان هنا في واحد كيبكوا زمان اتفرج عليه، كان بيعمل ايه؟ كان الشو بتاعه والناس بتضحك، يطلع يتريق على الناس الهانديكاب الاطفال والبرنامج يتوقف بتاعهم، فاكره؟ والناس تطلع تخيلوا اهالي الناس دول بتضحك، يعني بيضحك الناس، طريقه الكلام، طريقه المشي، والناس عماله تضحك. قالوا له استاذ يعني كفايه، يعني يعني بالله عليكي واحد يعني مرض بتاع ربنا يعني.
لا هذا
يعني
مرفوض، هذا طبعا مرفوض، بس بالنسبة للممثلين بالنسبة للفنانين للمسرحيين يمكن هن الغرض منه السخرية لتحسين وضع معين لحتى يعني يكونوا يوجهوا نوع من أنواع التقصير سواء بالبلد أو بموقف معين. يعني إذا بتتذكر يعني حتى بالشعر العربي القديم كان هون كمان في نوع من المنافسة، سخرية بين الشعراء لحتى كل واحد ينافس الثاني، فممكن تكون تأدي غرض لغرض معين. يعني بالنسبة للفنانين لما بيقدموا مثلا محمد صبحي مثل يعني يعني هذا ما بعرف، إن شاء الله بكون قدرت وضحت لك الفكرة.
تمام أنا مع حضرتك، مش هطول عليكي، أنا معاكي في كل اللي حضرتك بتقوليه، ولكن إن واحد معين زي المنافق عادل إمام كل تمثيله وكل أفلامه اللي طلعها مطلع إن الجلبية وبتاع إرهابي بس هي دي. طب تقدر أنت تطلع اي ديانه تانية تتمسخر بيها؟ تقدر تجيب الهندوس مثلا عبادة ما يقدرش لانه عارف هيتحاكم. هي دي المشكله اللي بتضايق الانسان. هرج اعمل اللي انت عايزه، بس ليه بتستخف بناس معينه او ناس اعتقاداتها معينه وبتخلي الكل بالمعنى المنظر ده؟ ده اللي انا قصدي عليه.
طبعا نحترم رأيك وبتشكرك كتير، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك ومساك يا رب. كمان اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
ألو مساء النور.
أيوة اتفضل، بس لو سمحت ما بعرف عنا شوي مشكلة، تعلي صوتك شوي.
طيب سامعتني هيك؟
أيوة تفضل تفضل.
طيب مساء الخير عليكم. بس يعني أولا الحرية مثل ما بيعرف الجميع أنه تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية الآخر. فإذا يعني كانت تعتبر حرية شعبية عندما تمس أو تؤذي الآخر فلن تعد هون حرية.
برافو عليك، صحيح تماما،
هذه أصبحت أذى يعني. أما هناك مثلا تحاليل سياسية، محللين سياسيين أو اجتماعيين هذا يستعمل الأسلوب مثلا أسلوب ساخر أو هزلي أو يعني مضحك قليلا، هذا أنا أرى أنه لا بأس فيه يعني على
الأقل
يصل إلى الأذى أو إلى فقط. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذا طبعا الإنسان الذي يسخر من الآخر يستهزئ به بالاستهزاء، يعني بمعنى الاستهزاء بالشخص الآخر أو بالفرد الآخر.
صحيح.
وإلا هذا فقط يعني هذه المداخلة اللي رسلت.
أكيد شكرا لمداخلتك. الشخص اللي بيسخر من شخص آخر بيكون عنده عقدة نقص، يعني هي حالة معروفة. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
ألو بونسوار.
بونسوار أهلا وسهلا.
كيفكم؟
الحمد لله.
الانتقاد كثير مهم، بس السخرية بتوصل لمرحلة يعني بتولد مشاكل كبيرة، لأنه عنا بدولنا العربية بس واحد يسخر من الثاني وقت توصل أنه يصير في قتلة بيناتهم. بينما السخري الانتقاد مهم كتير ليفرجي غلط الثاني. أما بالنسبة للفنانين أو اللي بيعملوا برامج الهزلية، هيدا سخريتهم كتير كتير مهمة هودا عن جد، لأنه هن بيسخروا من سياسة أو من فنان ليبروا غلط وين،
أي أو من وضع أو من وضع معين بالمجتمع،
أو من وضع عين، لأنه ما يعني بيحطوا نقطة أصبعهم على الجرح مظبوط.
صحيح.
يعني في حال ما انتفعوا منه اللي عم ينتقدوا هونيك المصيبة.
صحيح صحيح. شكرا كتير إلك وأهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
مساء النور للجميع.
يا هلا اهلا وسهلا بجنات، اهلا وسهلا فيكي.
فقدنا لك الاسبوع الماضي.
تسلمي. الله يسلمك. شكرا لك حبيبتي. شكرا. برايك السخريه يعني اجتماعيا او سياسيا او بالاعلام، هل هي مرفوضه ام وين الخط الاحمر بين السخريه وبين حريه الراي؟
لا للحقيقة هند السخري نوعين، في سخري هداني وسخري بالناقة حسب الأسلوب وحسب الموضوع حسب متى لازم وقلنا حق نحكي فيها أصلا يعني. وإذا كان إلا قيمة ونتيجة بالناقة أو لا، إذا كانت هداني الأفضل ما نحكيها أو حتى ما نبني حياتنا عليها وما نسمعها لغيرنا، لأنه عم نكون عم نضر بالمجتمع إن كان صغير أو كبير. إنما إذا كانت بالناقة بأسلوب مرتب ومسموع مثل ما حدا تفضل وحكي إنه إذا بدنا نوصل المساج منعطي الخبر منقول وين الغلط ومنشدد على الصحة المفيدة بتكون.
كثير حلو. طب شو رأيك بال يعني الناس اللي بيعتقدوا انه هذا حرية رأي غير يعني غير انه جرح او الإهانة لشخص تاني؟ في مرات بيمسوا ايديولوجية معينة، في مرات بيمسوا دين، في مرات بيمسوا رأي سياسي، رئيس. هذا هل تعتبريه حرية رأي ام تعتبريه هذا امر مرفوض، عدم المساس بالذات الإلهية، عدم المساس بأمور معينة؟
للحقيقة أنا بقول الشخص له حق يتدخل بعتقد بأي أمر إذا سئل أصلا عن الموضوع. واحد. اثنين، إذا كان واضح وإذا عطى النقاط الأساسية بلا بسوى نحكي عن رئيس جمهورية، بسوى نحكي عن أي مسؤول، بس نعرف شو نحكي وشو نوصل ونكون متأكدين أنه عم نحط نقاط إيجابية. ليش لا؟ شو بيمنع؟ ما هو يمكن لأن منعنا من زمان من حرية الرأي، والأشخاص كانت عم تاخدها بشكل سلبي بأزية غيرها لأن ما كانت تقدر تعبر أصلا.
صحيح. شكرا لك جانيت، اهلا وسهلا فيك.
شكرا لكم، شكرا
كثير. ميرسي لك، اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو، مساء الخير.
مساء الخير استاذ ثاني.
مساء النور. بدي
اقول مسيئة استاذ ثاني.
ايه اكيد معلم يعني. معلم بدي اسالك، بيقول مارك توين الكاتب الامريكي الشهير، او لا خليني اقول فولتير، كان بيقول قد أختلف معك بالرأي ولكنني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك. برأيك لما بيكون، وأنا بخاطبك يعني بشكل سؤال، يعني هل لما مثل ما شفنا برسوم كاريكاتورية مست الذات الإلهية أو آيات شيطانية، هل نعتبر هي حرية من حريات التعبير أم هي مرفوضة تماما؟ أم هل السخرية في إلى ميزان، يعني واحد من إيس في شيء معين واحد ما من إيس، هل هي مرفوضة أم هي حرية التعبير؟
يعني أنا بدي بس ميز بين شيء اسمه سخرية وبين شيء اسمه نقد وبين شيء اسمه هجاء وبين شيء اسمه تعبير عن الرأي. حرية التعبير عن الرأي إذا بدنا نفترض أن السخرية تدخل ضمن هذا الإطار، معناتها أصبح الاعتداء اللفظي والإهانات الشخصية صرنا بدنا نقدر نعتبرها من حيث من حرية التعبير. وأنا بتصور هذه الإهانات اللفظية أو الإهانات الشخصية هاي بالنسبة لحكم القانون ممنوعة تحت كلمة أجريسيون، هذه ساعتها مش مقبولة. لسبب أنا برأيي السخرية لا يمكن أن تعتبر حرية تعبير ولا حرية إبداء الرأي. ممكن ننتقد الدين، ممكن ننتقد أي كتاب مقدس، ممكن ننتقد أي توجه سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي من خلال وجهة نقد علمية وبنفس الوقت وجهة نقد فكرية،
وتعتبر حرية رأي.
هوني ساعتها نحن عم ننتقد، والنقد مش بمعناته السلبي. نحن عادة كلمة نقد بنستعملها وكأنه عم نتوجه نحن بتوجه سلبي بالنقد، ولكن هو العكس. نقد يعني عم ننقد الطرف الآخر شيء جديد، يعني نحن عم ناخذ رأيه للطرف الآخر وعم ننتقد رأيه من خلال تطوير رأيه أو الإضافة على رأيه، مش من خلال نسب أو ضرب الرأي أو إلغاء الرأي الآخر. لهالسبب في فرق بين النقد وبين السخرية. السخرية أنا برأيي مصدرها أساسا هو إذلال الشخص، يعني إذا بناخذها من أصل الفعل تبعها سخر تجي صخرة منه، وهذه الصخرة والصخرة منه هو عملية إذلال للآخر والسعي والركب بتعبير شعبي، ركب على ظهر الواحد بدون مقابل. نحن بنلاحظ أنه بمجتمعاتنا في عنا نساء مسخرات في بيوتها عم تستغل في بيوتها، عنا عمال بالمصانع عم تستغل بأعمالها بشكل أنه بعض الأوقات ما بيدفعوا لها. نحن بنعرف أنه الجالية العربية في بعض الأشخاص من الجالية العربية عم يشتغلوا بمحلات في النهاية بعد 6 أشهر بيطلعون من الشغل بدون ما يدفعوا لهم المصاري، هذا عمل الصخرة وبنفس الوقت عمل الصخري، وبالتالي كلمة الصخرية عم توصل لمرحلة الإذلال واستغلال الآخر. طبعا هلا أسبابها عقد نفسية، كومبلكس انفيريوريتي، في مجموعة من الظروف والأسباب اللي بتدفع الشخص لأنه يسخر من الآخر، وهيدي راجعة نقص عند الشخص اللي عم يوجه صهرية للآخر. لسبب أنا بدي ميز بين شخص يجي بينتقد تصرفات شخص معين، ولكن انتقاده بدي يبرهن وين وجه الخطأ بهذه التصرفات. هون ساعتها بيجينا النقد العلمي بشكل صحيح، بشكل أنه بيساعدنا على أنه نطور سلوكنا ونطور أعمالنا ونطور دراساتنا ومجتمعنا وعائلاتنا وإلى آخره. في شغلة ممكن ضيفة إذا بتسمحي لي، بالنسبة للشعر اللي شفنا الشعر العربي، في عنا الشعر الأباحي وعنا الشعر السياسي وعنا كذا كذا، بدنا نميز بين الشعر الأباحي وبين ما يسمى بالهجاء بالشعر.
لا الشعر. أنا لما قلت الشعر كنت بقصد جرير والفرزدق، كانوا خصمين كانوا خصمين ويلجأوا للسخرية والفخر. يعني يعتبر هذا من بالشعر العربي من شعر النقائد يعني.
هذا الهجاء كانوا عم يهجوا بعضهم اثنيناتهم، عم يخبطوا بعضهم ولكن بهجاء، يعني ما وصلوا ليوصلوا لمرحلة التوجه الشخصي للشخص، يعني يطالوا كرامته للشخص. هون السخرية عم يطالوا كرامة الأشخاص، عم يطالبوا أفكار الأشخاص، عم يطالبوا أخلاقيات الأشخاص، مثل مثلا الرسوم الموجهة هاي كانت ضد النبي محمد وإلى آخره. هولي كانوا عم يذلوا، كانوا عم يتهجموا، ما كانوا عم ينتقدوا. مثلا
هل منعتبرهم حريين برأيهم؟
هني في طبعا ست هند، هذا ملاحظتك كثير مهمه، لانه بدنا نميز انه بس الغرب بيحكي عن الديمقراطيه، واضح تماما الديمقراطيه اللي عم يحكوا عنها هي ديمقراطيه القتل، هي ديمقراطيه لشعب بس للحفاظ على شعب، اما الشعوب الاخرى اذا قتلوا واندبحوا واتدمروا وانخصبوا هيدي بالنسبه لهم ما بيشوفوها اصلا. يعني انا ما بدي اعتمد على المنطق والمفهوم الغربي لشيء اسمه حرية إبداء الرأي. هني ممكن يبدو رأي بالإسلام ويشوهوه، يبدو رأي بالمسيحية ويشوهوها إلى آخره، هو اللي برأي تعبير. ولكن نحن إذا بحقنا ننتقد دينهم أو ننتقد تصرفاتهم، هذا بالنسبة لهم غير مقبول. لهالسبب ما بدي أنا إجي أعتمد أنه هني شو بقولوا، أنا بدي أشوف كيف أنا ممكن استعمل هذا التعبير وكيف أنا حارب ما يسمى بالسخرية وإبداله بمفهوم آخر أكثر علمية، حتى فعلا نتفوق على الغرب، ما بس بسلوكنا كمان بمفاهيمنا، لأنه هن الغرب عم يفرض علينا سلوك. يعني هاي القصة بالنسبة للسخرية، أنا برأيي علينا كلياتنا ننتبه. في شغلة كتير مهمة بدي ركز عليها من خلال معلوماتي أو معرفتي ببعض الأشياء، هناك أهالي عم يسخروا من أولادهم في بعض الأحيان، بيتمسخروا على أولادهم، طبعا مش بهدف شرير، ولكن نتيجة عدم وعي، عدم معرفة أن السخرية دي ممكن تأثر بنفسية الطفل. لسبب علينا نكون كتير حساسين بهيد القصة. من هون السخرية مرفوضة وليست تعبيرا عن الرأي وليست حرية في التعبير. نحن الحديث هلأ عم نعاني من هذه المشكلة في مجتمعاتنا وعلينا ننتبه لها. بيبقى نقطة أخيرة بالدولة إذا بتسمحي لي، بالنسبة كليلة ودمنا، في أفلام للأطفال من وولد ديزني مثل ألدنا مثلا أو ذا لاين كينج، هولي كلياتهم مسروقين من كليلة ودمنا. عم بستعمل كلمة مسروقين في كل أغلب الأفلام، حتى علي وإلى آخره، علي بابا أو الأربعين، هولي كلياتهم عم أقول عنهم مسروقين لأنهم مش محددين من وين مصدره. شغلة تانية أخيرة بقولها، في كتاب لرسالة الدكتوراه لجاك توبي، كان هو هذا اكسد ويان لمارسي بفرنسا، عنوان كتابه اسمه علي إلى كارونت فولار لامترياليسم إلى موين نوريون حتى أيامه اسمه علي
والأربعين حرامي
والأمبرياليسم إلى موين نوريون. بكتفي لهون وعمل في خزينة.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يعني أنه طابع السخرية هو مرات افتقار للثقة بالنفس لما بيكون ضمن أصدقاء أو ضمن مجتمع صغير يعني، بس لكن بالفن والعروض المسرحية كتير مقبول أنه السخرية في مرات لمعالجة أمور وقضايا مختلفة. حرية التعبير ببلادنا غير موجودة إعلاميا، يعني إذا كان أي شخص بحب ينتقد حكومة أو بحب ينتقد أي شيء يعني اعتقاد ديني هو غير مقتنع فيه طبعا غير موجود، لكن ببلاد الغرب هو موجود هالشيء هذا، وفي ناس يعني تهمله ما بتعطيه أي أهمية، مثل مجلة شارلي إبدو يلي حطيت الكاريكاتير المسيء للرسول، هي كانت مجلة غير مهمة نهائيا لكن ظهرت لما كل العرب والمسلمين ضجوا ضدها. البعض بيعتبرها هي حرية رأي، وين الخط الأحمر بين حرية الرأي والسخرية بنفس الوقت؟ صديق البرنامج محمد جمال الدين إسباعي يلي بكن له كل احترام ومودة علق على الموضوع، وبحب كتير رأيكم المداخلة يلي قالها. للسخرية أوجه عدة لكنها عموما ترتكز على مبدأ الانتقاد والانتقاص من قدر الطرف الآخر، فكانت وما زالت وستبقى سلاحا ذو حدين، وهي لون من ألوان حرية التعبير وتختلف من ساخر لآخر. هناك أشخاص لديهم عقد نقص فينتقدون عند الخلاف بقصد الإهانة وتقليل شأن الطرف الآخر بسبب افتقارهم وافتقادهم للحجة والبرهان والمنطق، وأمثال هؤلاء مستهجنون، فنرى منهم شعراء كابن الرومي مثلا والحطيئة وغيرهم. وهناك من يوظف السخرية كفن ولون من ألوان الدعابة التي يدخل منها إلى نقد المجتمع وظواهره السلبية، وهؤلاء أكثرهم سياسيون وصحفيون وأدباء وممثلون. أذكر منهم الصحفي الساخر طبعا معروف كثير بمصر أحمد رجب، الذي امتلأت مقالاته بالسخرية من الواقع المعيشي والأداء الحكومي وظاهرة النفاق الاجتماعي. هناك مارك توين الكاتب الأمريكي الشهير بعباراته اللاذعة، وينستون تشرشل وغيره، ولا ننسى ملوك فن الإضحاك سابقا مثل شارلي شابلين وأفلامه الساخرة وملوك فن الإضحاك. طبعا الرسالة طويلة كتير لكنها كتير معبرة عن هالموضوعات. طبعا الأمر متوقف على طبيعة الساخر نفسه وإلى أي طرف ينتمي. المصاب بعقدة النقص بيسخر وبيجرح بلا قيود أو حدود، وهون بيكون تعدى خطوطه الحمراء بحرية التعبير. ما فينا نقول تحت مسمى حرية التعبير أنا بقدر هين صديقي بالعمل أو صديقي بالمجتمع أو جيراني أو شيهات تحت بند يعني حرية التعبير. طبعا هذا مرفوض تماما، مرفوض اجتماعيا وأخلاقيا. يعني الساخر المعالج مثل يلي بيكون منشوفهم بالأفلام السينمائية بالمسرح بالغناء، هون بيكون الساخر مثل الطبيب يلي بيحط إيده على الجرح وبيشير إلى الخطر، وطبعا بيدعي إلى العلاج. يعني كتير نحن بمجتمعنا الفني موجود كتير، عنا الفنان الراحل رفيق إسباعي قديش كان ينتقد ويسخر، ولكن بفنه الشعبي من خلال رسائل توعية وتحذير طبعا مضمونة، هو توجيهي ولكن بشكل ساخر. لما قال فولتير طبعا الأديب الفرنسي الكبير: قد أختلف معك في الرأي ولكنني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن ذلك. كل إنسان له الحق أنه يعبر عن رأيه. قد لا يهمني رأيه، قد لا قد أختلف معه بالرأي ويكون في خلاف بيني وبينه، بس كل إنسان له فعلا الحق أنه يقول رأيه، له حرية الحرية بالتعبير عن رأيه. إذا كان رأيه مهم ناخد فيه، وإذا كان رأيه غير مهم طبعا غير مقبول. لهون بتخلص فقرتنا، فقرة حوار مفتوح. بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا فيها، وبتمنى أنه كون بقدر أقدم لكم مواضيع تهمنا وتهم قضايانا، وأيضا نستفيد من الغرب وشو بنقدر ناخد منه أحسن ما يمكن، ونلفظ العادات البالية عنا. طبعا عنا عادات مهمة كتير، وعنا تاريخ وعنا تراث مهمة كتير، لكن كمان نحن منفكر بالعلوم المتطورة، بالأفكار المنفتحة، بعالم راقي متحضر بعيد عن التعصب دائما. الفقرة القادمة مع زميلتي إيناس بترند.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء ريسكال روز من جرين وورد، كيس 5 كيلو ب $11.99، شيش طاووق ب $7.5 الباوند، زيتون لبناني ب $3.5 الباوند، جبنة عكاوي باكيوم من جرين وورد ب $8.99 الباوند، كوسة بلدي ب $1.5 الباوند، بصل كيس 5 باوند ب $1.99، ولوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس كيلو ب $3.25.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، وقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة. كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي، لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذر، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن أن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
عالطيب عالطيب، قرب قرب عالطيب.
لمن لديه الرغبة في العمل، بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين، عجان، تقني آلات وعمال تعبئة. للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 5-1-4-8-6-2-5-8-3-2.
نيسان غابرييل جان طالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان طالون على 3500 جان طالون ويست، 514-509-7777 أو nissangabrieljeantalon.com.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات، من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم، ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 554-969-6929.
مساكن مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا من برنامجكم السوري ليالي مال الشام عبر أثير شرق الأوسط. مكملين معكم فقراتنا المتنوعة ومثل العادي ترند معي أنا إيناس عامر. عاد اسم الفنان المصري شيرين عبد الوهاب ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية بعد تضارب الأنباء حول دخولها لمصح نفسي لتلقي العلاج. طبعا سبقتها أخبار حول تعرضها للضرب من قبل شقيقها محمد عبد الوهاب. وتثير قصة الفنانة المصرية شيرين الجدل في مصر منذ شهور عندما أعلنت انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب وخرجت في تصريحات تلفزيونية تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب واستغلالها وسرقتها. طبعا بدأت القصة قبل أيام بعد تداول وسائل إعلام محلي خبرا عن إصابة شيرين بتمزق في الرباط الصليبي إثر انزلاقها داخل منزلها، وهو ما استدعى نقلها إلى المستشفى لإجراء عملية قبل أن تتحول القصة إلى اتهامات لشقيقها محمد عبد الوهاب بضربها واحتجازها داخل المستشفى. لكن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، قال شقيقها محمد عبد الوهاب أنه نقل شقيقته للمستشفى على أيدي متخصصين لعلاجها من أدمان المخدرات، ونفى أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها. طبعا هناك حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفنانة شيرين، ومن مختلف الفنانين والمؤثرين والصحفيين الكل دائما عم يدعي لها أنه ترجع بالسلامة وترجع تسمعنا أغانيها الحلوة بصوتها الحلو. ومن اليمن تعالت أصوات ناشطين وحقوقيين تندد وتطالب بفتح تحقيق دولي في قضية وفاة أطفال يمنيين مصابين بسرطان الدم أو اللوكيميا بعد إعطائهم جرعات من أدوية ملوثة. أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في البلاد قبل أن يتردد صداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بمحاسبة المسؤولين وإنقاذ ملايين الأطفال الذين باتوا يدفعون ضريبة الحرب الباهظة. قبل نحو أسبوعين صدمت العديد من الأسر اليمنية بوفاة أطفالهم في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء. وعلى مدى الأسابيع الماضية تضاربت الروايات والتقارير حول صحة ما حدث قبل أن تخرج السلطات في العاصمة صنعاء عن صمتها، معلنة وفاة 10 أطفال إثر حقنهم بأدوية تبين لاحقا أنها منتهية الصلاحية. وتحت هاشتاك كارثة مستشفى الكويت أعرب يمنيون عن تضامنهم مع الأطفال وذويهم، وتتآخرون ما حدث بالإبادة الجماعية. فيما بعد أشارت وسائل الإعلام إلى أن عدد الوفيات بلغ 20 طفل، فيما لا يزال نحو 40 آخرين يرقدون في غرف العناية المركزة بعد دخول بعضهم في غيبوبة وظهور أعراض جانبية قوية نتيجة حقنا بالدواء المهرب والفاسد. طبعا نصقا للأمم المتحدة، يعد اليمن من أسوأ البلدان اللي يمكن للأطفال العيش فيها، وإلى جانب الهجمات التي تطال مدنهم ومدارسهم يواجه مئات الأطفال في اليمن خطر الألغام وظاهرة التجنيد القسري. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أنه في تقريبا نحو 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية ومن الأمراض والجوع أيضا. أيضا تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خبر اكتشاف بعثة تنقيب مشتركة أمريكية وعراقية في مدينة الموصل شمال العراق. اكتشفت 8 جداريات عمرها 2700 سنة تمثل مشاهد معارك من زمن الملوك الأشوريين، كما أعلن مسؤول محلي يوم الأربعاء هذا الاكتشاف، حيث حصل هذا الاكتشاف في موقع بوابة المسقى الأثري أحد الأبواب القديمة لمدينة نينوى التاريخية حيث تقع اليوم مدينة الموصل. تعرضت طبعا هذه البوابة للجرف على يد عناصر تنظيم داعش خلال فترة سيطرتهم على المدينة بين عامي 2014 و2017. هذه الجداريات تعود لعهد الملك الأشوري سنحريب من 705 إلى 681 قبل الميلاد، وفق طبعا هاي الأرقام بيان صادر عن هيئة التراث والآثار العراقية. بنى الملك سنحاريب مدينة نينوى عاصمة الإمبراطورية الأشورية وشيد فيها قصرا ذا معالم مميزة، ونحتت على الجداريات المكتشفة صور لجنود وهم يستعدون لإطلاق السهام وصور أشجار ونباتات نخيل بتفاصيل دقيقة. حاليا طبعا يجري ترميم بوابة المسقى بعد الدمار اللي ألحق بها على يد فريق علماء آثار من جامعة بنسلفانيا الأمريكية ونظرائهم العراقيين. خبرنا الأخير جاء من منصات التواصل الاجتماعي، أثار ظهور مفاجئ لثعبان حي على متن طائرة لشركة يونايتد إيرلاينز في الولايات المتحدة افتراضا بين ركاب رشد رجال الأعمال في نهاية رحلة من فلوريدا إلى نيوجيرسي. فقد ظهر الزاحف المتسلل الذي تبين أنه من ثعابين الرباط غير المؤذية على متن الرحلة رقم 2038 من تامبا بعد وقت قصير من هبوطها بعد ظهر الاثنين في مطار نيوارك ليبرتي الدولي وفقا لهيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي. وقد قال أحد الركاب أنه عندما تحركت الطائرة من المدرج إلى البوابة بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال بالصراخ ورفع أقدامهم عن الأرض. وقالت المتحدثة باسم هيئة الموانئ أن مسؤولي السيطرة على الحيوانات في المطار وأفراد من شرطة الهيئة كانوا في انتظار الطائرة عند البوابة وأخذوا الثعبان الذي أطلق لاحقا في البرية. هيك أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. بتمنى تكون عجبتكم مستمعينا. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكن معنا ما تروحوا ولا محل. بعد فقراتنا نكمل معكم لليوم.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء رزكال روز من جرين وورد كيس 5 كيلو ب $11.99، شيش طاووق ب $7.5 الباوند، زيتون لبناني ب $3.5 الباوند، جبنة عكاوي باكيوم من جرين وورد ب $8.99 الباوند، كوسة بلدي ب $1.5 الباوند، بصل كيس 5 باوند ب $1.99، ولوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس كيلو ب $3.25.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكان ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي فواياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب.
لمن لديه الرغبة في العمل، بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين عجان، تقني آلات وعمال تعبئة. للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 514 862-5832.
نيسان غابرييل جان طالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب $67 الأسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان غابرييل جان طالون على 3500 جان طالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljeantalon.com.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم. ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 514-969-6929.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ليالي يمال الشام. خليكم معنا، موجودين معكم لساعة 10. لسه عنا فقرتين رح تحبون كتير. أما هلأ عنا لقاء خاص مع السيد جورج قندلة، صاحب مشروع أو مبادرة تيلي جارديان. أهلا وسهلا، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير وشكرا كثير لاستضافتكم ومساء الخير لكل الناس اللي عم بيسمعونا
أهلا وسهلا فيك وأيضا بالمشارك أيضا معك جان بيير من سلم عليه من له أهلا وسهلا. سيد جورج مغترب من 20 سنة حطيت خبرتك بمشروع إنساني بحت. هالمشروع الإنساني رح تحكي لنا عنه ناس كتير عم تنتظره. نعرف نحن الأوضاع بسوريا قديش صعبة، نعرف الوضع المعيشي بسوريا، الوضع الإنساني صعب كتير. احكي لنا شوي عن حالك وكيف طلعت هالفكرة، شو هو تيلي جارديان؟
أوكي. أنا تقريبا كمان 3 شهور بيصير إلي 20 سنة مغترب عن سوريا. يعني سافرت لكتير دول واشتغلت بكتير محلات وهلأ مؤخرا مستقر بكندا. فكرة تيلي جارديان طلعت من فترة من الزمن لما كنت بزيارة لحلب وكنت قاعد على البلكون مع الوالدة بحلب، وكنا بتعرفي بحلب نقعد ومنشوف العالم اللي موجودين، فكانت قاعدة عم تشرح لي على كل بيت وعم تحكي لي قصة كل بيت، مين اللي بقيان فيه، الأولاد اللي شي صار بلبنان وشي صار بأوروبا وشي صار بكندا. فبلشت تحكي لي وصرت عم بشوف انه في كم كتير كبير من العالم اللي احبابهم تركوا وطلعوا برات البلد وهن ضلوا هن لحالهم، يعني البيوت اللي كان فيها 4 أو 5 أولاد اللي كانت دايما زحمة هلأ بتلاقي فيها الأب والأم لحالهم هن ساكنين يعني. وهذا الشيء صار موجود بي يعني مو بس بقصة، بكذا قصة. ومن هون طلعت فكرة تيلي جارديان. تيلي جارديان معناتها الحارس البعيد، تيلي مثل التليفون تلفزيون يعني البعيد، والجارديان هو الحارس يعني هو الشخص اللي بيهتم، فتيلي جارديان يعني الحارس البعيد. فكرتها طلعت انه حسيت انه انا لازم اعمل مثل نوع من المنصات، منصة او ويب سايت. هاي المنصة تكون مركز لكل حدا مغترب بده يقدم مساعدة أو بده يعمل فرق بحياة الناس اللي ضلوا موجودين بسوريا وبالأخص بحلب. مثل أنه هذا المحل بيدخل فيه وبيعمل اشتراك بخدمات، بس هاي الخدمات ما هو اللي بيستفيد منها، هاي الخدمات بتروح لصالح الناس اللي موجودين بقيانين
سواء كان أهل أو جيران أو أصحاب تماماً. أو ناس معتازين
تماماً. أي حدا يعني بالخبرة القصيرة تبعتنا صار في عنا ناس عم بيبعتوا لأهليهم، صار في عنا ناس عم بيستعملوها مثل هدايا لمعلماتهم اللي كانوا بزمانهم بالمدرسة أو لأي حدا، وفي ناس بتوصلوا فينا بيقولوا لنا أنا ما عندي حدا بس حابب أساعد. فنحن من نوصلهم مع حدا مهتم بهذا الشيء أو بحاجة لهذا الشيء.
حلو، كتير حلو، مشروع فعلا إنساني 100%. حابة بس أقول لمستمعينا اللي بيحب يبعث أو طبعا يستفسر أكثر عن هالموضوع اللي رح نحكي عنه يتصل فينا على رقم 514-745-6789 والسيد جورج رح يرد على استفساراتكم. وإذا حبيتوا تشاركوا، إذا حبيتوا تبعثوا، إذا حدا عنده أهل بي حلب بالذات انه يبعث لهم اي شيء. هلا رح نعرف اكثر عن هالمشروع هذا. في عندك خدمتين يعني اساسيات بهالمبادره او بهالموقع او بهالمشروع، شيء اسمه صندوق الحب لوف بوكس. ممكن تشرح لنا شو هذا اللوف بوكس؟
تماما. نحن بتيلي جارديان حبيت اعمل خدمه تعمل فرق، يعني خدمة الناس بتشترك فيها وبتنسى انها اشتركت والخدمة بتضل مستمرة. بالنسبة لأي حدا بقيان تحت، الجانب الغذائي هو شغلة كتير مهمة بحياتهم، يعني منا شيء انه نقدر انه يعني ننكر اهميتها، يعني الاكل اللي عم بياكلوه هو شغلة كتير مهمة. وكلياتنا بنعرف انه بسبب الحرب وسبب ارتفاع الاسعار في كتير عالم صار في عندها بدائل رخيصة وأوقات غير صحية للأشياء اللي عم تاكلها. فيعني أول خدمة فكرنا فيها هي الخدمة الغذائية، وهي أنه نحن بيصير في عنا مثل اشتراك شهري أو مفتوح، يعني الشخص اللي بيشترك معنا بيشترك لمدة شهر أو بيشترك اشتراك مفتوح كل شهر الاشتراك بيتجدد لحاله. وبموجب هاي الخدمة نحن كل أسبوع بحلب منحضر صندوق، هذا الصندوق فيه 6 طبخات، كل المواد الخاصة بتحضير 6 طبخات، إذا كنا عم نحكي بخضار، عم نحكي بلحوم، عم نحكي بكربوهيدرات، يعني عم نحكي برز وبرغل، عم نحكي بالتوابل، بالمتممات تبعها، يعني إذا عم نحكي على دبس بندورة، دبس رمان، أي متمم، حتى رشة الملح، وفعلا بالصندوق بيكون في ملح، يعني الشخص اللي عم بيوصله هذا الصندوق مثل كأنه عم بيحضر برنامج طبخ، تعرفي هذول ببرامج الطبخ يستعرضوا كل شيء قبل ما يبلشوا يطبخوا. فنحن الشيء اللي عم نعمله انه عم نحط كل هالشغلات هي بهذا الصندوق وعم نقدمها بشكل اسبوعي. بهي الطريقة نحن ما عم نعمل شغلة بس لمرة واحدة، عم نعمل شغلة انه اسبوعيا هذا الشيء بيصير. السبب اللي عملنا 6 وجبات ما عملنا 7 وجبات لأنه دايما منقول أنه يمكن في يوم من الأيام حدا رح يعمل استراحة شوية من الطبخ ما بده أنه يطبخ. بس الستاندرد بوجباتنا 6 وجبات هي وجبات تحتوي على بروتين، يعني فيها لحوم، هي هذا شيء أساسي. 5 وجبات فيها خضار فريش موسمية حسب اللي موجود بالموسم. فهذا هو الستاندرد تبعنا. طبعا كمية اللحوم نحن عم نحكي على بمعدل للشخص الواحد بالطبخة الواحدة 250 جرام من اللحوم. فهذا هو الستاندرد. طبعا كل أسبوع بتتغير هاي الطبخات، بتتغير الأصناف، بتتغير المكونات. بس هذا هو مبدئيا هو صندوق
اللوف بوكس.
هو اللوف بوكس
هي بتكون عبارة عن أكل مطبوخة أم هي لحوم نية هن بيطبخوها؟
هي بيسموها ready to cook، يعني جاهزة للطبخ. جاهزة للطبخ
يعني
كل المكونات اللي موجودة لحتى أنه تطبخي، لأنه نحن بنعتبر أنه ما بعرف تخليد عنا بحلب أنه الطبخ هي شغلة انه منحب نحن نعملها، يعني انه بتعرفي
كل واحد له طريقه له بصمه بالطبخ خاصه اهل حلب. يعني
بالضبط، يعني هي انه نطبخ شغله ويحبوها كل اهل حلب هي شغله صعبه شوي. ف بنترك له نحن الطبخ. طبعا بنبعث المكونات كلها مرقبه وموجوده بورقه فيها كل المكونات تبع كل طبخه. طبعا بخبرتنا الصغيره في كثير ناس كانوا عم بيتصلوا فينا بيقولوا لنا الطبخه اللي انتم بعتوها نحن لعبنا فيها وعملناها غير طبخه، وبنقول لهم اوكي
انتوا حرين. اكيد بس للتوضيح انه الاشخاص يلي موجودين هون بيدفعوا هالمبلغ وبهالصندوق هاد بيستلم أهلهم أو أقربائهم أو الناس اللي بدهم يبعثوا لهم بحلب، هالصندوق بيستلموه بحلب.
تمام.
هل بيستلموه طبعا، هل في أيام معينة بيستلموها؟ هل
تماما بالنسبة للتوزيع نحن في عنا 2 منوزع فيهم، منوزع يوم الأربعاء ومنوزع يوم السبت. الشخص اللي بيعمل الأوردر من أي محل بالعالم، مو بالأخص بكندا أو بأي محل، نحن خدمات موجودة بأي محل بالعالم، ما عليه غير أنه يعطينا اسم الشخص المستفيد ورقم تليفونه
بحلب.
وبحلب فريقنا اللي بحلب هو اللي بيتصل بالأشخاص المستفيدين، بيشرح لهم على الخدمة، بيقول لهم أنه نحن كل أسبوع رح نجي لعندكم ورح نعطيكم هذا الشيء، وبيستفسر منهم بأي يوم ملائم أكثر للتوصيل، هو يوم الأربعاء أو يوم السبت. وبيتم الاتفاق على هذا الشيء، دائما نعطيهم وقت مثلا بين 2 تقريبا زيادة ناقص. وبوقت التسليم طبعا بيوم اللي منتفق عليه بيصير كل أسبوع بنعاد نفس الشيء بنفس الوقت.
حلو. طيب في مجال انه ناس من هون بيحبوا يبعتوا كل أسبوعين مو كل أسبوع، هل هذا ممكن كمان؟
طبعا لأنه الكميات اللي نحن عم نحطها بهذا الصندوق عم بتكون شوي كبيرة، فأوقات الطبخة بتصير بتكفي 2 بدل ما تكفي 1. فكتير من المشتركين تبعنا قالوا لنا أنه نحن ما بدنا التوصيل كل أسبوع، بدنا التوصيل كل 2، ونحن أبدا ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع. هيك بصير الاشتراك الشهري بدل ما يغطي 4 أسابيع بصير بيغطي 8 أسابيع، وتماما ما عندنا أبدا أي مشكلة بهذا الشيء.
طيب ممكن نعرف قديش التكلفة لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعين؟ كيف وهون كيف يعني كيف بتسمى المعاملة بال
التفاصيل كلها موجودة على الويب سايت، لأنه نحن في عنا نوعين من اللوف بوكس. في عنا اللوف بوكس اللي معمول باللحم الأحمر أو لحم العجل، مثل ما بتعرفي بسبب الحرب صار في عنا بديل تاني للحوم اللي هي لحوم الدجاج يعني. نحن بحلب حولنا كل الأصناف تبع اللحم الأحمر، صار موجود منه على لحم دجاج، فصار في عنا نوعين من 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 صندوق
الحوم. تختلف الأسعار يعني؟
تختلف الأسعار حسب نوع أنواع اللحوم المستخدمة، حسب عدد الأشخاص، لأنه في صندوق لشخص حسب إذا كان ساكن بالبيت اثنين أو ثلاثة لحد الست أشخاص. وسطيا إذا عم نحكي على شخص واحد تقريبا لمدة شهر، إذا عم نحكي على لحم أبيض عم نحكي تقريبا بين 90 و 110 دولار بالشهر. هذا بيغطي
يعني هذا أكيد ولا شيء يعني إذا في عنا أشخاص بهمونا أو أهلنا يعني الوالدين الخالات العمات الناس اللي موجودين الأقرباء الأحباء اللي عنا كمساعدة، يعني كتير سعر رمزي هذا أنا بتصوره.
الأسعار عاملينا بطريقة
مدروسة
كتير مدروسة، وهدفنا أنه نقدم الخدمة. طبعا الخدمة مو بس أنه وصل الأكل، الخدمة أنه نحن في أوقات بنفتكر أنه كيف وصل الأكل، يعني الشخص اللي عم نشترك نحن منشانه وفرنا عليه كذا نزلة على السوق، لأنه مثل ما بنعرف نحن عنا الخضار بمحل واللحوم بمحل والمكونات الرز والمكونات الجافة والأكسسوارات بمحل تاني، فوفرنا عليه الروحة على هالمحلات المتعددة، وبالأخص
بسبب عنده جاهزة
وبسبب أنه في كتير من الأشخاص ساكنين بطوابق شوية عالية، فوفرنا عليه كمان حمل هالأغراض ليوصل فيها لفوق.
مثل ما بنعرف بحلب خاصة البنايات القديمة ما فيها أصلا.
صحيح.
ممكن تخبرنا كمان على الخدمات الأخرى، خدمات المرافقة الطبية؟ يعني هي الحقيقة حكيت لي عنها، هي شغلة كتير مهمة بتهم الأولاد يلي عم يتابعوا أهليهم بحلب.
تمام. خدمة المرافقة الطبية هي خدمة طلعت لأنه أنا أوقات بحاجة إلى ألها، لأنه أنا والدتي لساتها عايشة بحلب، وفي كتير أوقات بتروح فيها لعند الطبيب بس لسبب من الأسباب ما بتقدر تفهم تماما شو هي الحالة. فلما بسألها أنه ماما شو قال لك الدكتور، قال لي ما وصف لي دواء وقال لي أنه خذي. طيب القصة هون طلعت وطلعنا بخدمة المرافقة الطبية، هي أنه هي الخدمة هي أنه منوفر للشخص عن طريق شبكة أطباء تيلي جارديان أو أي طبيب تاني المريض بيحب يروح عنده، منوفر له مرافقة طبية. كيف؟ يعني في سائق وفي مرافقة طبية بيوم الموعد بيروحوا لعنده على البيت، بياخدوا المريض لعند الطبيب، وقت اللي بيكون الطبيب المريض عند الطبيب الشخص المرافق بيفهم شو هي الحالة تماما، بياخد تسجيل صوتي بالحالة من عند الدكتور. يعني مو بس انه فهم الحالة، كأنه الدكتور عم بيحكي معي انا اللي موجود بكندا وكتير بعيد، عم بيحكي وعم بيقول لي شو هي الحالة، فبيفهموا الحالة تماما. وبعدين لما عم نرجع المريض على البيت بنوقف بصيدلية وبنشتري له الأدوية اللازمة وبنرجعه. هاي بما يخص المرافقة الطبية عند الأطباء. في عنا كمان المرافقة الطبية للمختبرات، في حال أنه الطبيب طلب نوع من أنواع التصوير أو التحاليل أو أي شيء تاني، كمان نحن ناخذ المريض لعند المختبر، نعمل التحاليل ونرجعه على البيت، وبنعمل كمان الخطوة اللي بعدها هي أنه بناخذ نتائج هذه التحاليل من عند المختبر ناخذها لعند الطبيب، ونحرص انه اذا في اي وصفه طبيه او اي شيء وبنرجع وبنامنهم وبنرجعهم على ناخذ الوصفه لعند المريض. هون لهون الخدمه ما بتكون خلصت، لانه نحن بنكون خلصنا هذا الشق اللي خاص بهي الخدمه بحلب، بس الخدمه عنا بتخلص لما بنبعث تقرير مفصل عن الحاله للشخص اللي برا للي طلب الخدمة.
خلينا مثلا كندا، هون
بكندا مثلا بعد ما نعمل هاي الزيارة بنبعث ايميل للشخص اللي طلب هاي الخدمة من كندا، بنشرح له فيها تماما عن الحالة عن كل تفاصيلها، بنحط التسجيل الصوتي تبع الدكتور بهالايميل، وإذا كان الموعد مع دكتور من شبكة أطباء المعتمدين عن تيلي جارديان نبعث له رقم الواتساب مشان يقدر يعمل متابعة مع هذا الدكتور. يعني مو بس إنه
يعني واحدة مشغول بالها على أمها على أبوها، هي متابعة عن حالة أهلها مع الدكتور نفسه.
تماماً.
يعني
تماماً. لأنه بشبكة أطبائنا شرط من الشروط اللي منحطه على الأطباء اللي بدون يشتغلوا معنا إنه إذا ما رح تقدروا تعملوا المتابعة عن طريق الواتساب مع أي حدا من برا فنحن أسفين ما رح نقدر نشتغل معكم. فهذا شرط أساسي لحتى يكون الطبيب معتمد لدى تيلي جارديان. وصار في عنا أطباء من كافة اختصاصات، يعني على الويب سايت تبعنا بصفحة المواعيد الطبية صار في أطباء من كل الاختصاصات، فتقدر تروحوا وتشوفوا الطبيب.
يعني أنا مثلا كمغتربة هون فيني أتصل مباشرة مع الدكتور واسأله ويرد علي تماما.
إذا كان الدكتور هو اللي قام بالمعاينة بس إذا قبل ما يقوم بالمعاينة فهو بيكون شغلك معنا لما تطلب الخدمة. نحن من روحنا عند يعني نحن ناخذ موعد من عند الطبيب ومنتأكد كمان إنه ما في انتظار. يعني هذا كمان الشرط الثاني اللي نحن من نصرته على الأطباء إنه نحن لما بنجيب المريض لعندك ما رح نقعد ننتظر بالساعات، لأنه أغلب الأطباء حاليا للأسف بسوريا إنه بتروحي عند الدكتور ويمكن تدخلي بعد ساعتين أو ثلاثة، ما في شيء اسمه موعد. وخصوصي الأطباء اللي بيكون مثلا معروفين ولا الأطباء اللي المشهورين فما عندهم شغلة اسمها مواعيد، بيروحوا وبينتظروا بالعيادة. وطبعا أغلب المرضى اللي نحن بناخدهم بيكونوا شوي كبار بالعمر، فالانتظار بالعيادة هو شغلة يعني منا مريحة كتير.
صحيح. ممكن تخبرنا عن الدليل الشامل للتعامل مع كبار السن عن بعد؟ هاي خدمة أخرى كمان عندكم إياها؟
هي بصراحة منا خدمة، هي بصراحة مثل نتيجة خبرة باستبيان عملناه مع 45 شخص من كبار السن، والفريق تبع تيلي جارديان كمان عنده خبرة كتير طويلة بالتعامل مع كبار السن، فعملنا مثل دليل صغير بيحط فيه كل التوصيات، كل الحلول، كل النصايح اللي كيف ممكن نحن نتعامل فيها مع شخص كبير بالسن، كيف ممكن ندعمه حتى لو كنا بعاد. يعني ما ضروري انه انا اكون ساكن جنب اهلي لحتى اقدر اساعدهم. في كتير من الطرق اللي مجربة طبعا اللي اقترحناها بهذا الدليل مشان نعرف مثلا واحدة من الاشياء مثلا اللي هذا انه نحكي مثلا على الاعتمادية، نحكي بالدليل على الجانب الغذائي، نحكي على الجانب الصحي. حلو. نحكي كيف بدنا نتعامل مع شخص كبر شوي بالعمر. يعني مثلا في شغلة مثلا نعملها عادة انه بالزيارات العائلية هيك منروح كلياتنا سوا ومناخد معنا كل الأولاد، والكبير بالعمر بيقول لا صار كتير
ضجة
بالضبط. فمنحاول ننصحهم بأشياء ومنقدم لهم ببعض الحلول. طبعا في حلول تعملها تيلي جارديان، وفي حلول موجودة من منظمات تانية أو من أشخاص تانيين كمان موجودة بهذا الدليل، كيف ممكن أن نساعد أكثر.
حلو، كتير حلو. طيب كيف منقدر نطلب خدماتكم وكيف بتكون طريقة الدفع؟
خدماتنا مصممة بطريقة، لأنه يمكن أنا كل خبرتي المهنية كانت موجودة بعالم التكنولوجيا أكثر، يعني أكثر تكنولوجي. فالشيء اللي عملناه أنه حطينا كل الخدمات على الويب سايت تبع تيلي جارديان www.tele-guardian.com، وهو رح يصير مثل منصة، مثل ما بندخل نحن على أمازون بنشتري أي شيء بنختاره بندفع ثمنه بالكريدت كارد وبنعمل تشيك أوت. نفس المبدأ هو بالويب سايت تبع تيلي جارديان، يعني الويب سايت is fully automated. ما في داعي أنه لأنه تشيل تليفون ولا أنه تحكي، بتشوف الخدمة، بتجاوب على الأسئلة اللي خاصة بالخدمة. مثلا بصندوق الحب بنسأل مثلا على الاسم الشخص المستفيد ورقم تليفونه، بالمواعيد الطبية بنسأل شوية أسئلة أكثر، إنه المريض بيقدر يمشي، المريض مثلا بيقدر يطلع درج، لأنه مثلا في مثلا دكاترة موجودين بالطابق الأول أو الثاني، نسأل شوية أسئلة متخصصة أكثر
لراحة الأهل.
تماما. بس كل شيء بيصير عن طريق الويب سايت، وبعد ما بنشتري من الويب سايت، الويب سايت بيبعث لنا رسالة تأكيد إنه تم طلب هاي الخدمة. ولما الخدمة بتتقدم دائما دائما، يعني سواء كان لوف بوكس، كل اسبوع نحن بيوصلنا ايميل من تيلي جارديان بيقلنا انه نحن وصلنا هالصندوق هذا الاسبوع، ودائما بناخذ معه هيك مثل صوره للشخص اللي وصلنا له، بنساله مثلا سؤال معين وبننقل هذا الشيء ومسمينه نحن مكتوب تيلي جارديان، يعني بننقل هذا الشيء اللي صار بحلب، وبصير هيك متوثق عندك انه كل اسبوع تعرفي انت الخدمه اللي عم تتقدم كيف وين وكل التفاصيل.
ممكن تكون مفاجاه، تعمل لهم مفاجاه للاشخاص اللي بدك تبعث لهم اياها
طبعا
هديه. طيب بحال انا ما عندي حدا بحلب خلينا نقول وبدي اتبرع، مين بنقي الاشخاص اللي بدكم؟ يعني مثلا حبيت انا اتبرع، كيف بدي اعمل؟
في عنا اتصالات مع كثير من الجهات الدينيه، سواء كانت كنايس او جوامع او مؤسسات اهليه، عندها كثير يعني عندها قائمات كثير طويله، ما بتتخيلي مدام هند قديش القوائم صارت طويله بهالحاله هاي. ففي عنا قوائم كثير كثير طويله لناس فعلا متاكدين انه هن بحاجه، مو لانه بس انه بنعرف، لانه هالجمعيات هاي عم تعمل تقييم على اساس نصف سنوي او اوقات ربع سنوي لحالة هالعائلات هاي. فطبعا
ونفس الشيء بتكون بتوصلون مثلا لوف بوكس وبتاخدوا صورة وبتعطوا للشخص المتبرع، يعني انه معلومات استلموها وكل شيء.
تماما. في حالة من الحالات، في اوقات الشخص اللي عم بيقدم هاي الخدمة بيطلب انه يكون غير معروف، يعني انه يكون مجهول، يعني انه صارت معنا من فترة معلمات طلاب بمدرسة بسنة 85 قرروا كلهم مع بعضهم أنهم يهدوا معلماتهم اللي كانوا معلماتهم. كل شخص استلم معلمة وبعث له لوف بوكس وطلبوا أنه يكونوا غير يعني مجهولين الهوية. طبعا هذا سبب لنا شوية مشاكل، لأنه صار الشخص المستفيد بيتصل فينا كل أسبوع قولولنا مين بعته. طيب هذا بس كانت يعني الطريقة لما الناس تستلم هذا الصندوق، البسمة الفرحة اللي بتصير
ولا أجمل،
يعني لأنه يمكن نحن ما نتخيل أنه هذا الموضوع، أنه صندوق أكل يعمل هذا الفرق. لما عم نتخيل انه بهذا الصندوق فيه مثلا الموازي لمثلا 130 الف ليره سوري من الاكل، هذا يمكن يكون عباره عن موظف راتب موظف لمده مثلا شهر، عرفت كيف؟ عم نحكي على صندوق واحد. يعني
سيد جوز، ولا ممكن حدا يقدر يتصور لما بتسعد ناس قديش بينعكس على نفسيتك. يعني لما بتعرف انه انت قدمت شيء لشخص سواء بتعرفه او ما بتعرفه، قدي هذا الشيء بيريحك، قدي يعني بيكون استفادة يعني متبادلة، انه الشخص اللي عم بيستلم والشخص اللي عم بيعطي ايضا عم تجلب له سعادة.
تماما. يعني نحن ما منشارك هدول الصور، لانه هدول الصور دايما بيروحوا للشخص اللي بس طلب الخدمة. بس اذا بتطلعي على كمية السعادة، اذا بتطلعي على كمية الامان، يعني من الشغلات اللي دائما بتصير معنا اوقات لما بيكون كبير السن مثلا عند الدكتور بعد ما تخلص المعاينه، اذا بتتخيلي هن وراجعين على الطريق كميه الاسئله اللي بيسالها للشخص اللي كان معه للمرافقه الطبيه،
انه
مثلا اركسي قولي لي مثلا شو قال الدكتور على هذا الشيء، يعني بيسالوا كم هائل من الاسئله انت ما كنتي متخيله انه ممكن ينسال، يعني انه وبعد فترة يعني يمكن هي الاكسبيرينس قديش طولة مثلا ساعة ساعة ونص لأول مرة، بس لما عم نرجعهم بنحس انه فعلا هدول الناس عم بيتعلقوا فينا، يعني لانه أكيد. يعني انه يعني أكيد. عم نجاوبهم على اسئلة، عم نحسسهم انه منهم لحالهم كمان.
طبعا الله يوفقكم، وفعلا مشروع إنساني كتير مهم وفكرة حلوة كتير. طبعا دعوة للأشخاص اللي عندهم أهل، مشاريعكم المستقبلية رح تكون بس يعني حلب. هلأ المشاريع المستقبلية
مبدئيا لأنه أنا حلبي، ولأنه حلب من الـ من الـ من الـ المدن اللي كتير تضررت، يعني أنه صار فيها كتير يعني كتير فيها دمار، صار فيها كتير هجرة، فمبدئيا بديانين بحلب. في عنا كتير مشاريع مستقبلية. أول مشروع أنه ننتقل لمدينة حمص، نصير كمان نغطي مدينة حمص. الشغلة الثانية أنه رح نبلش نضيف خدمات أكثر على هذا على هي المنصة. يعني نحن هلأ أخذنا الخدمات الغذائية واخذنا الخدمات الصحية، بس في عندنا لسه في كتير أشياء الناس اللي بقيانين تحت كمان بحاجة لها. هاي رح خليها شوي سسبنس، ما رح نحكي فيها هلأ، بس يعني رح يكون في كتير خدمات رح تنضاف. والخدمة الجديدة اللي رح تنضاف، رح نعمل مثل شغل نسميها صندوق الأعياد. يعني لما بيكون في عنا عيد رح نعمل صندوق لمرة واحدة، بس هذا الصندوق رح يكون فيه أكل العيد. يعني رح يكون صندوق من العيار الثقيل.
حلو ولا أجمل من أنه أهالينا بحلب يستلموا بالأعياد وهنا بيعيشوا حالات فعلا صعبة مادية طبعا،
وكمان يعني معنوية مدام هنج، لأنه يعني بالنسبة لشخص مهاجر موجود بكندا، يعني أنه أنا لحتى أقدر أنه أوصل لحلب بيلزمني تقريبا بين 36 و 45 ساعة من السفر، إذا عم نحكي يعني بين طيران وبين
وقفة
وهذا. فبالأخص نحن الناس اللي ساكنين بأوروبا بأمريكا الشمالية وضع عنا شوي أصعب. يعني الناس اللي كانوا بأوروبا يعني أنه أوكي صرنا نشوفها قريبة، بس يعني لما كنت أنا مثلا صغير وبحلب أنه حدا بفرنسا كان هو بآخر الدنيا.
أكيد.
بس هلأ لا، هلأ عرفت أنه إذا حدا هلأ بكندا هو بآخر الدنيا.
أكيد بيبقى أنه نتمنى لكم التوفيق بمشروعك، وإن شاء الله يا رب أكبر وأكبر. وطبعا وضع إنساني رائع ومشروع كتير حلو. إجاني سؤال، هي فقط بكندا أو في أمريكا أيضا؟ من أمريكا ممكن يبعثوا،
من أي محل بالعالم
ممكن.
في حدا عنده اتصال بالإنترنت وحدا عنده كريديت كارد ممكن يطلب هذا الشيء.
حلو.
من كندا،
إذن من أي محل،
من أي محل بالعالم. صحيح. يعني عم نحكي لأنه بالأخير هو ويب سايت. من أي محل نقدر ندخل على هذا الويب سايت نقدر نشتري فيه هي الخدمات ونبعثها.
أوكي. بيبقى أقول إنه عنوانكم الإلكتروني tele-guardian.com عفواً. إذن tele-guardian.com. شو بتحب تقول؟ ورقم التليفون 514-549-6121. تفضل إذا بتحب تعيد.
بالنهاية في أشخاص كتير عزيزين علي بحب أتشكرهم، لأنه كانوا كتير واقفين جنبي بهذا المشروع، وهن الصديق جون بيير خوري اللي كتير ساعدني بهذا اللي موجود معنا، وكتير ساعدني بتعرفي في كتير مراحل انه بدنا نصور فيها، بدنا نعمل فيديوز، بدنا نعمل الويب سايت، فكان واقف معي بهذا الشيء. فريق العمل تبع تيلي جارديان بحلب شباب، بحب اتشكرهم فردا اركسي، حنا، نبيل ومنذر، شكرا كتير لكم. بعرف انه الشغل ما انه سهل، عم تتحملوا انه انا موجود كتير بعيد عنكم، عم تتحملوا شغلات انه اوقات بيقولوا لي اوكي في بنزين نوصل، ما في بنزين نوصل، عم بيعيشوا شغلات كتير صعبة. بس ولا مرة غير انه عملوا احسن ما عندهم وما تأخرنا بأي شيء.
شكرا لك. ونحن بنتشكرهم بدوننا. اذا tele-guardian.com ورقم التليفون 514-549-6121. شكرا وبالتوفيق إن شاء الله. أعزائي المستمعين، زميلنا نزار بنتمنى له الشفاء، رح يرجعنا الأسبوع القادم، ولكن عنا لسه فقرتين. عنا عصام بإقامة سورية وكنوز من الشرق، خليكن معنا.
Your attention, please.
لك الحمد لله على السلامة. كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي مكان، ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
سورية فنية، ملحن وشاعر وصحفي، قدم للمكتب الموسيقي أكثر من 200 أغنية من كلماته وألحانه، كتب العديد من المسلسلات الوثائقية والدرامية والبرامج يلي وثقت للتراث الشعبي والأغنية السورية، والكثير من القصائد اللي بعدها باقية بذاكرة الكتار من السوريين والعرب. مسقط رأسه قرية الدويرة بمحافظة سويدا عام 1954. درس الابتدائية بقريته الدويرة، ودرس الإعدادي والثانوي بمدينة سويدا، وبعدين انتقل لدمشق لمتابعة دراسته بكلية الآداب قسم الفلسفة. بدأت علاقته مع الكلمة بتحاور بين ألمه وورقته، فخلال أيام الثانوية كتب أول مقال وعنوانه على الرصيف وتم نشره بمجلة جيش الشعب. كمل دراسته بكلية الآداب قسم الفلسفة حتى عام 1979، وقبل ما يتخرج عام 79 توقف عن الدرس بسبب العوز المادي، فسافر للخليج واشتغل بمجال الثقافة وتوظف بجريدة اليوم لمدة 3 سنوات، فكان يكتب الخواطر والشعر. بعدين انتقل للأعمال الحرة، وبعد صراع مع الغربة والشوق المتأجج والحنين للوطن، وبعد غياب 7 سنوات رجع لأرض الوطن، بدأ مشواره الحقيقي ونشاطه الفني بكتابة العديد من الأغاني للكثير من المطربين السوريين. كبار الفنانين مثل فهد بلان، فؤاد غازي، ولياس كرم، ورفيق إسباعي، وسمارة السمارة، وكتب العديد من المسلسلات البدوية مثل الدخيلة وشيماء ودموع الأصايل، والعديد من المسلسلات الوثائقية والبرامج التلفزيونية على شاشة التلفزيون السوري مثل حكايات وأغاني على البال. كون ثنائي مع الراحل فهد بلان مجموعة أغاني من تأليفه وألحانه، وبقيت خالدة بالتراث الشعبي السوري. فعام 89 قدم للفنان الراحل فهد بلان أغنية من كلماته وألحانه بلحن إيقاعي حماسي عذب ممزوج بالشجن والحنين، وكانت هي الأغنية تتألق بصور شعرية تعزف على أوتار الغربة والاشتياق. وهي الغنية كانت بتقول، وكلنا منعرفها، يوما على يوم لو طالت الفرقة منسيتنا يوم منسيتنا الرفقة عالبالي بعدك يا سهل حوران شرشف قصب ومطرز بنيسان عرسك صبايا ولمتك خلان واني غريب اسأل عن الرفقة تحرم علي بدلك بالغير ريحة هلي منك يا سهل الخير بالله لو رحت المسا يا طير مسي عليهم طالت الفرقة هالغنية كانت من أجمل أغاني المرحلة الأخيرة لفهد بلان فجددت حضوره وأعادت صياغة ارتباطه الحار بتراث السويدة وجغرافية جبلها وإشراقة جوارها سهل حوران بالرغم أنه شاعرنا كتب مئات القصائد والمسلسلات والألحان لكن هالغنية جعلت اسمه يلمع بسماء الوطن العربي وخصوصا بسوريا عمل على تطوير الأغاني التراثية لمنطقة جبل العرب السويدة مثل أغنية جتنا تبرقع اللي أداها الفنان داود رضوان فكانت أغاني بتمتزج فيها اللون الجبلي مع حزن البادي وامتدادها وكانت تنسج على هي الروح الغنائية المشبعة بالحزن واللوعة والحنين ويلي بلحظة بتنتقل الأغنية لطرب ونشوة إيقاعية حماسية تبعت روح معاصرة بالجسد التراثي هالقامل اليوم كان متزوج وعنده 4 أولاد شاب و3 بنات وصفوا الكاتب الراحل حنا مينا بالحافظ للمودات كحبة القمح كرم بكتير من الدول العربية وكان آخره بتونس عام 2016 توفى الله عن عمر يناهز 64 عام سنة 2018 هاي القامل اللي كنت عم بحكي لكم عنها اليوم هي القامل السورية هو الشاعر والملحن سعدو الياس الزيب كان معكم عصام نجم أحبائي من برنامج السوري ليالي أمل الشام بفقرة قامي سورية إلى اللقاء الأربعاء القادم تصبحوا على خير
شكرا عصام طبعا باسمك واسمي من ودع مستمعينا من قل لهم تصبحوا على خير موعدنا معكم الأسبوع القادم ومنترككم مع زميلنا سامي بفقرة كنوز من الشرق شو كنزه اليوم تعرف شو كنزه اليوم كنز كتير
كنزه ما بيخلص مثل علي بابا
هو عازف البزق مطر محمد تصبح على خير
ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق
الخير. تعتبر آلة البزق من الآلات الموسيقية الوترية تشبه العود ذات عنق طويل وجسم أصغر من العود ورد ذكرها بكتاب الموسيقي الكبير للفارابي من القرن العاشر ويضم البزق أو الطنبور البغدادي وتران معدنيان وفي بعض الأحيان 3 ويصل طول العنق حتى 80 سنتيمتر استخدم الأخوان رحباني البزق بجميع أعمالهم ولكنه لا يعتبر كآلة تقليدية بالموسيقى العربية كنوز من الشرق اليوم الموسيقى تتكلم بتوقيع الموسيقي عازف البزق مطار محمد مقام البيات ومقام الرست من المقامات الأكثر شيوعا بالموسيقى العربية وسلمهم الموسيقي مبني على الدوقة لكن مطار محمد بهذه المقطوعة يعمد إلى التلوين ما بين الصبا والنهاوند والهزام تقاسيم على مقام بيات نوى مطر محمد موسيقي وعازف بزوق مواليد تلكلخ 1939. منذ طفولته رضع من مضارب البدر الرحل النغم الذي عشقه والذي أزهر فيما بعد ألحانا وأنغاما تهتز لها القلوب. تعلم العزف على البزوق وهو في السابعة من عمره على يدي والده وأخيه بمدينة حمص. حمل البزوق للمرة الأولى أمام المطربة سعاد محمد واحترف الفن عام 1964. عزف مطر محمد ببيروت واكتشفه الموسيقار توفيق الباشا وظهر في مسرحية أرضنا إلى الأبد والتي منها تعرف إليه الجمهور، واستضافته هيئة الإذاعة البريطانية ضمن البرنامج العربي وقدمته كعازف مميز على آلة البزوق وسجل فيها عددا من التقاسيم، وضمه الموسيقار محي الدين سلام للإذاعة اللبنانية وشارك في مهرجانات بعلبك مع العملاق وديع الصافي والشحرورة صباح وفرقة الأنوار. تقاسيم على مقام حجاز كار. نتابع كنوز من الشرق. الموسيقى تتكلم بتوقيع الموسيقي عازف البزق مطر محمد. ذاع صيت مطر محمد بفضل عزفه المتقن على البزق، وعرضت عليه فرنسا الجنسية وكذلك الأمر بلجيكا، لكنه رفض لأنه كان يرغب بالحصول على الجنسية اللبنانية، وللأسف رحل من دون أن يحصل عليها. وأصدر بيت الثقافة العالمية بباريس عام 1996 أسطوانة تحية لعازف البزق مطر محمد، تضمنت 4 مقطوعات وتم تسجيلها من المسرح ببيروت عام 1972، والتي نستمع لها بهذا اللقاء. من ألحانه أخذوا الريح وأخذوا الليل للشحرورة صباح، فوق الخيل لعصام رجلي، دقي دقي يا ربابا لسمير يزبك، مخون العيش والملح لهيام يونس، وغيرها كثير. بصوت مطر محمد وبعزفه على البزق أخذوا الريح وأخذوا الليل.
أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النار وأخذوني، أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النار وأخذوني، أخذوا قلبي تركوا وين ترقوا الظلم نقوني، أخذوا الريح وأخذوا الليل، أخذوا النار أخذوني، أخذوا قلبي تركوا وين ترقوا الظلم نقوني.
جال مطر محمد مسارح جميع المدن الأوروبية ومنها الأولمبيا بباريس، محول الموسيقى إلى لغة يعبر فيها عن الأمل والألم. رحل مطر محمد بتاريخ 7 كانون الأول ديسمبر 1995، وبرحيله تطوى صفحة فنان ارتبط بالصحراء وعالم البداوة، وكان مع هؤلاء البدو الرحل العابرون في التاريخ وفي ترحالهم يبحثون عن مكان يلجأون إليه. ننهي لقاء اليوم مع تقاسيم على مقام البيات بتوقيع عازف البزق مطر محمد. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. Thank you.
بيقدمها تاني لك من ليالي يمان.